بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقف هذا اليوم مع كتاب الزكاة ومع الوقفات التي اعتدنا إليها عليها في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها مباركة، مع وقفات في صحيح مسلم في الجوانب العلمية والتربوية وغيرها من الفوائد، ونستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ محمد حفظه الله وإياكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
في هذا الحديث وقفات عظيمة، من هذه الوقفات أولا ننظر إلى أن التدرج سنة شرعية وكونية وطبيعة بشرية، وإن مفاجأة الناس جملة بما لا يعرفون سبب للفتنة والتكذيب. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما في صحيح البخاري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الذي يتأمل في الكون يجد التدرج كما قلت سنة طبيعية. فها هي الشمس لا تبلغ مداها وقوتها إلا عند الزوال، ثم تبدأ في المغيب عند ذلك، والقمر لا يكتمل إلا بعد 13 يوما من خروجه ويبدأ في النقص مثل ذلك، والحمل يستمر في الرحم بين 6 أشهر و9 أشهر، يبدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسر العظام لحمة. ولذلك جاء ما يتعلق بعيسى عليه السلام آية ومعجزة من المعجزات، لأنه خالف هذه السنة، وهنا تكون المعجزات التي إذا أرادها الله جل وعلا هو مالك الملك، وأما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. النخلة نجد بين غرسها وطلعها قرابة 5 سنوات، بل إننا نجد خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في 6 أيام، والله سبحانه وتعالى قادر أن يقول للشيء كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكنها السنة التي يحتاج إليها الخلق في جميع شؤونهم، يريد الله جل وعلا أن يعلمهم وأن يقول لهم، لا بد من مراعاة هذا في الجانب العملي. ولذلك ما أرسل الله من رسول إلا وقد تدرج مع قومه في دعوتهم. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بالتدرج مع أهل اليمن كما في هذا الحديث. فإذا خاطب الداعية الناس ينبغي أن يراعي أحوالهم وأن يبتعد عن الاستعجال الذي قد يقضي على الهدف ويحدث الفتنة. إن نقل الناس عما عرفوه وألفوه ليس بالأمر الهين واليسير، وما تعلموه في سنوات يصعب أن يتركوه في لحظات، هيهات هيهات. ما حدث هذا للأنبياء والرسل. والذين يريدون الآن يدعون إلى الله جل وعلا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويريدون أن يقيموا شريعة الله يستعجلون، ولذلك يريدون أن تقام خلال أيام، فلما تتأخر يستعجلون فيبدأون فتنا حدثت في كثير من بلاد المسلمين. ما أحوج الدعاة إلى فقه هذا الحديث وإلى دراسة سنة التدرج ضمن الضوابط الشرعية الثابتة، لأن موضوع التدرج، وأنبه إلى ملاحظة هنا، يختلف بين أيام التشريع وبين الآن، بمعنى أن ما ثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى وكمل الشريعة الله جل وعلا ولا مجال للنقص أو التنازل عنها أبدا، ولكن بالنسبة لتبليغ الناس لابد من مراعاة التدرج، ولو كان تدرجا يسيرا كما فعل معاذ رضي الله عنه في مكان واحد، فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك شيئا فشيئا حتى يكمل الأمر. المسألة الثانية أيضا من الوقفات، لاحظوا هذا الجانب الذي غفلنا عنه كثيرا وغفل عنه بعض الدعاة. من المهم قبل الإقدام على دعوة قوم والقدوم إليهم أن نعرف طبيعتهم وأن نعرف عاداتهم وأن نعرف دينهم، وهذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إنك تأخذ كما قال في الحديث، لاحظوا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فقبل أن يذهب معاذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم الذين سيذهب إليهم، لأن قضية دعوة الناس إذا لم تكن قد عرفت ما هم عليه وما هو دينهم قد تقع في مشكلات لا تنتهي، بل قد تكون سببا لرد دعوتك بسبب سوء التصرف. فلذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى من سيذهب وما هو دينهم، إن معرفة طبيعة أهل البلد وما هم عليه من أمر دين ودنيا يساهم مساهمة فعالة في معرفة أفضل الطرق لتحقيق الأهداف التي جاء المرء من أجلها. إن مخالفة عادة من عادات الناس قد تسبب الوحشة والنفور، بل قد تحدث السخرية والإيذاء، وقد قال الفقهاء: العرف قاض والعادة محكمة، والثابت بالعرف كالثابت بالنص إذا لم يوجد نص. وقد يسأل سائل فيقول: هل يعني هذا أن نوافق الناس في عاداتهم وما هم عليه ولو كانت محرمة؟ فأقول: العادات معتبرة ما لم تخالف الشرع، كما أنه لا يلزم من معرفة العادات الأخذ بها أو التزامها، بل إن معرفتها من أفضل سبل التعامل معها، وعدم الوقوع فيها من أفضل السبل في التعامل معها وفي عدم الوقوع فيها، بل والقضاء عليها. وقد قيل: عرفت الشر لا للشر لكن ليتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن هذه مسألة مهمة. أما وقفات الحديث فنجد فيها موضوع الزكاة، وهذا الحديث يعتبر أصلا في إقرار الزكاة وما فرع عليها العلماء من أحكام. نجد منها وقف العلماء عند قول: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد، ولكن بين العلماء أن هذا لأدلة أخرى لا يؤخذ بهذا النص، ونقف عند هذا النص نظرا لأن قول في فقرائهم المقصود أنها تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين. لماذا؟ لأن الصدقة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من بلاد كثيرة، كانت تأتي من مناطق عدة، مما يدل على جواز نقل الزكاة والصدقة. لكن العلماء قالوا، بعضهم قال إنه لا يتنقل من منطقة ولا من مدينة حتى نجد أن أهلها غير محتاجين، وبعضهم لم يقيد وقال، وهذا هو القول الراجح، إذا كانت هناك حاجة لبلد من البلد أشد من البلد الأخرى فإنه لا حرج في نقلها، وبخاصة ما يتعلق اليوم بالجهاد والمجاهدين، فقد إذا أعدنا الزكاة إلى أهل بلد قد تتعطل مرافق الجهاد في البلاد الأخرى ومن يؤيد المجاهدين، فلا مانع من نقل الزكاة وذهابها إلى من هو أشد استحقاقا. هذا هو القول الراجح من أقوال الفقهاء، ومن أراد مزيد بيان وتفصيل فليرجع إلى كتبهم في ذلك. نجد من الوقفات هنا عندما يقول أيضا: واتق دعوة المظلوم. اليوم وقد عم الظلم في كثير من أرجاء الأرض، فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلل ويقول: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لاحظت في بعض البلاد الإسلامية أن أصابتها نكبات ومصائب ويتساءلون ما السبب. لو أعادوا الأمور إلى نصابها لعلموا أن الظلم الذي وقع في تلك البلاد هو التي أحدث هذا البلاء وأحدث هذه الفتن وأحدث الشقاق وأحدث الخلاف. العجيب أنه مع وقوع الفتن في بلادهم بل ووقوع المصائب لا يزال الظلم ساريا ولا يزالون يصرون على ظلمهم، وكأنهم قد غفلوا عن هذه الحقيقة، بل هم فعلا قد غفلوا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما أحوج الأمة أن ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن ندرك أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وما يدريك أن دعوة مظلوم قد رفعت إلى بريئة واستجاب الله جل وعلا، فوقعت هذا البلاء عقابا لمن وقع منه الظلم ولمن سكت عن الظلم ولمن شارك في الظلم. فنحتاج إلى بيان أن من أعظم الأسباب فيما يقع من كوارث ومصائب هو الظلم، سواء أكان الظلم بمعناه العام أو بمعناه الخاص. الشرك كما بين الله جل وعلا أنه ظلم عظيم كما في سورة لقمان، وكذلك ظلم العباد بعضهم لبعض، التفرقة بين الناس، الامتيازات، هذه كلها من الظلم، فحل بالمسلمين ما حل بهم. نجد أيضا الوسطية والاعتدال. انظروا، هذا هو منهج الإسلام، منهج التيسير، الوسطية، الاعتدال. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ أفضل الأموال حتى لا يقع، لأن النفوس جبلت على حب الدنيا، حتى لا يقع في نفوس شيء من الكره لهذا الدين والصدقة، فأنت لا تأخذ الضعيفة ولا القوية، أي وسطا بين ذلك. وهذا هو منهج الإسلام في الوسطية. الإسلام كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسط في الاعتقاد، وسط في التشريع، وسط في المعاملة، وسط في الأخذ، وسط في الإعداء، وسطية كاملة، وليس كما يقول المنهزمون في وسطيتهم التي هي وسطية المنهزمين. الذي يشاع الآن في الأمة في مفهوم الوسطية يقصدون به التنازل، ويقصدون به التمييع، ويقصدون به التخلي عن أحكام الإسلام، ويقصدون في اتباع كثير من عادات الناس وأخلاقهم البعيدة عن الشرع. ليس هذا هو دين الوسطية، لا والله، ليس هذا هو الوسطية التي جاء بها الإسلام. لا، الوسطية كما رسمها القرآن في مآلات، في عشرات بل مئات المواضع، وسطية في كل شيء، اعتدال بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، وهذا الدين كله وسط، وهذه الأمة كلها وسط بين الأمم في مكانها وتشريعها وأحكامها. الدعاة يجب عليهم أن يشرحوا للأمة ويبينوا منهج الوسطية. لماذا؟ لأن الذين يرفعون أصواتهم باسم الوسطية الآن أكثرهم حقيقة ممن يريد التفلت من الدين باسم الوسطية، باسم التيسير، وهذا خلل وكبير. والسبب في ذلك أو من أسباب ذلك تخلي كثير من طلاب العلم عن بيان هذا المنهج الحق، فأتيحت الفرصة لغيرهم، والناس ينظرون إلى من يعرض سلعته أولا ويكون أقوى صوتا وأمضى سلاحا، فلا بد من استخدام وسائل الإعلام ولا باستخدام المنابر في شرح وسطية هذا الدين، وأن الدين براء من أولئك الذين يقعون في الغلو، الذين يقعون في الإفراط. فهذا الدين ليس دين غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط في كل معاملاته، في الحب، في البغض، في التشريع، في الأكل، في الشرب، في العقيدة. تحتاج الأمة إلى ذلك، والله المستعان.
باب ما فيه الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة. باب ما فيه العشر أو نصف العشر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. باب لا زكاة على مسلم في عبده ولا فرسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
هذه الأحاديث، الحديث الثاني والثالث والرابع كما ذكر وقرأ الشيخ، فيها تحديد أنصبة الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها، وفيه وقفات. أولا، نجد عد الله جل وعلا وفضله حيث جعل لكل شيء زكاة، أو كل شيء زكوي نصابا، ولم يوجب الزكاة في أي مقدار مطلقا، أي بمعنى أي مقدار، أي ليس كل مقدار صغر أو كبر فيه زكاة، بل هناك أنصبة نلمس فيها العدل في هذا والفضل من الله جل وعلا. ثانيا، لم يفرض الله جل وعلا في كل مال زكاة، فهناك أموال لا تجب فيها الزكاة مهما بلغت إذا لم تكن معدة للتجارة، وهذا من فضل الله على عباده، وفيه بيان يسر هذه الشريعة وبيان سماحتها. أيضا نجد اختلاف مقدار الزكاة نظرا لاختلاف المال واختلاف ما يحتاج إليه من جهد وعناء وبذل ومشقة، فمنه ما لا يجب فيه إلا ربع العشر، ومنه ما يجب فيه نصف العشر، ومنه ما يجب فيه العشر، وأعلاه ما فيه الخمس وهو الركاز، لأنه أقل جهدا ومؤونة وعناء، ومنه ما لا تختلف نسبة الزكاة فيه قل أو كثر، ومنه ما تقل النسبة كلما زاد أو كثر، ثم تثبت أو تثبت عند حد معين لا تزيد ولا تنقص نسبتها لا عددها. تنزيل من حكيم عليم غني حميد. التأمل كيف شرعت الزكاة وكيف حددت أنصبتها، وما هو الذي تجب فيه الزكاة وما هو الذي لا تجب فيه الزكاة، وما هو الذي زكاته مضطردة. فمثلا ربع العشر مضطرد في بعض الأموال، قل أو كثر ما دام دخل النصاب، وبينما أشياء أخرى لا، كلما زاد العدد نقص الزكاة فيما يتعلق مثلا في سائمة الإبل أو سائمة الغنم وهكذا. التأمل فيها يعطي شمولا وبيان شمول الإسلام وكمال الإسلام وعدل الإسلام وحركة الإسلام وواقعة الإسلام، وأن هذا الدين تنزيل من حكيم عليم حميد سبحانه وتعالى. تأملوها، فكروا فيها، انظروا إليها. كم أتمنى من الخطباء وهم يبينون للناس وبخاصة مع قدوم رمضان، وكذلك العلماء يبينون أحكام الزكاة، أن لا يقفوا عند الأحكام المجردة. ما أحوج الناس إلى أن نبين لهم مقدمة، لماذا شرعت الزكاة، ما هي حكمها، لماذا كانت في بعض الأشياء الربع العشر وبعض الشيء النصف العشر وبعضها العشر وبعضها الخمس كما بينت. هذه الإحسابات ظاهرة بينة، نعم نحن نلتزم بها لأن الله أمر بها يقينا، لكن لا يمنع من التزام الحكمة وبيان ما فيها من عبر، لأنه يسهل على النفوس ويهون على النفوس أداء هذه الزكاة. فكم من نفوس قد يصعب عليها ويثقل عليها أداء الزكاة، ولكن عندما نبين الزكاة وأنه ما نقص مال من صدقة، وأن نبين أن هذا من التكافل والتعاضد والتعاون، ونبين أن ما تنفق فهو مخلوف، تجد بعض الناس يقول يا أخي ربع العشر قليل أنا أزيد، نصف العشر قليل ألا أزيد، وقد سمعنا هذا ورأينا هذا، وكم رأينا من الناس من يدفع. بل رأيت أحد التجار وقال لي إنني والحمد لله منذ سنوات أدفع دائما الزكاة وأتبرع بمثلها دائما. والعجيب أن هذا الرجل وهو في دولة خليجية ورجل مبارك هكذا أحسبه والله حسيبه، وينفق على مشاريع الجهاد والدعوة، ذهب لما جاءت أزمة الخليج، ذهب مال كثير من ماله ولم يبق من ماله إلا قليل، بعدها رجع ماله أقوى مما كان، لأنه كان يقول اتفق هو إخوانه وكانوا لديهم شركة أنهم يدفعون الزكاة الواجبة وجوبا والباقي تبرعا والتزاما من أنفسهم، فبارك الله في أموالهم وبارك، هذا فضل عما يدفعون خارج الصدقة والزكاة أيضا من أموال أخرى. ولكن نقول هذا فقط عند إخراج الزكاة نضاعفها، ندخل ضعفها تطوعا وتبرعا لا تشريعا، لأنه لا يجوز الزيادة في التشريع أبدا، ولا يرون أنها على شيء على سبيل الوجوب حتى لا نقع في الخلل والبدعة والإحداث. فهم أقول إن بيان أهمية الزكاة وأنها صيامة للأعمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أقول شرح هذه الحكم، شرح هذه الأموال للناس، هذه الأمور يجعلهم يتسابقون على دفع الزكاة، لا كما يحدث الآن من كثير من الناس قد تخلفوا والله أعلم. نجد بل وصلت الدقة أيضا إلى تحديد صفة ما يؤخذ، فلا تؤخذ كرائم الأموال ولا هزيلها وسقيمها، وإنما يتوسط في ذلك. فأقول كل ذلك يدل على عظمة هذا الدين ودقة تشريعاتي وأحكامي، كما يدل على وسطيتي وبعدي عن الإفراط والتفريط، وأنه دين عملي واقعي يراعي أحوال الناس وظروفهم، وأن منهج التيسير سمة بارزة فيه، فلا حرج ولا مشقة ولا إسر ولا أغلال، فلله الحمد الأولى والآخرة. ثم تأمل ما يأخذه البشر من البشر في أموالهم من الضرائب والمكوس لترى الظلمة والحيفة والحرجة وتجد الكذبة والتحايل، فشتان بين شرع الخالق وبين تشريع المخلوق، تجد الامتيازات، هذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه، هذا يظلم ويؤخذ من الفقير ويعطى الغني، يؤخذ من الغارم وتعطى الغانم. فأمر شاهد، هذه شريعة البشر وهذه شريعة الله جل وعلا، وشتانا بين الأمرين لقوم يعقلون.
باب في تقديم الصدقة ومنعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟
هذا الحديث حديث عظيم نجد فيه من الوقفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جميل رضي الله عنه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فغناه الله. هذا من باب العتاب والتذكير بنعمة الله والتحذير من أن تسلب من هذه النعمة كما سلبت من الأبرص والأقرع. نجد أيضا في قوله: وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، هذا دفاع عن خالد رضي الله عنه، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوقف أمواله في سبيل الله فليس عنده ما يزكى، وفيه إثبات قياس الأولى، وكأنه قال: لا يمكن أن يمنع خالد الصدقة وهو واجبة بينما أوقف أمواله في سبيل الله وذلك ليس بواجب عليه. إذن فهناك سبب جعله لا يخرج الزكاة وهو عدم وجود ما يزكى، هكذا قال العلماء. أما في قولي عن العباس إنه عمر: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، ففيه بيان مكانة العم وتعظيم حقه، وفي إشارة إلى ما قيل في العباس رضي الله عنه أن ما قيل في العباس رضي الله عنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن العم في مكانة الأب والكلام في الأب يؤذي الإبن، لا سيما إن كان كلاما بغير حق كما قال في حال العباس رضي الله عنه: فقد أخرج زكاته لعامين فلم يبق عليه واجب يخرجه. ونجد من هذه الوقفات هذه الوقفة، وهي وجوب التثبت وعدم الاستعجال في لوم شخص قبل التبين من حقيقة الأمر. فهؤلاء الثلاثة أحدهم كان مخطئا في موقفه ولا عذر له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينقم ابن جميل، وبينما الثاني معذور في منعه إذ ليس عنده ما يجب زكاة، والثالث قد أخرج زكاته قبل ذلك فلا مكان للومه. وهذه الحالات الثلاث لا تخرج عنها أحوال من لم يخرج الصدقة إذا طلبت منه، إما أن يكون فعلا قد منعها، أو أن يكون قد عجلها، أو أن يكون ليس عنده ما يزكى. ووجوب التثبت منهج شرعي جاء التأكيد عليه في الكتاب والسنة في أكثر من موضع، نظرا لما يحدثه الاستعجال من آثار سلبية كفساد ذات البين، وبخاصة إذا جاء الخبر عن فاسق أو مجهول، إذا جاء الخبر من فاسق أو مجهول الحال أو العين وهو الأكثر، وشيوع الخير وكثرة القائلين به وشيوع الخبر وكثرة القائلين به ليس دليلا على صدقه وصحته بإطلاق. أقول نأخذ من هذا الحديث أن شيوع الخبر وكثرة القائلين به ليس دليلا على صدقه وصحة إطلاقه، بل قد يكون خلاف ذلك، والخبر قد يرد لضعف الراوي وقد يرد لغرابته ولو كان الراوي ثقة كما جاء هنا، فقد يكون هناك سبب لضعفه وعدم صحته لم يعرف الراوي كما في خبر خالد والعباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا سلك بعض العلماء ما يتعلق بنقد المتن، أحيانا تكون هناك غرابة في الخبر حتى لو كان الراوي ثقة فينظر، فقد يكون له تأويل أو جواب. ولذلك لما قال الناس وقالوا: نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ثقيل، منع ابن جميل وخالد والعباس، هذا فيه غرابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وفصل: فلا نستعجل ونصدق كل خبر يرد حتى ولو كان الراوي ثقة، فقد يخفى عليه بعض الأمور. ولا يعني هذا أو يفهم منه أننا نرد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا، هذا لا أريده هنا، ولكن أتحدث عن الأخبار العامة. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد فصل العلماء فيها وبينوا الصحيحة من الضعيف، من الموضوع، من السقيم، من القوي، هذا أمر آخر، ولكن نتحدث عن عموم الأخبار. ولا يكفي أن يقول واحد حدثنا الثقة، فقد يكون هناك الأمر فيه ما خفي عليه والله أعلم. أقول: فهذا حديث عظيم فيه وقفات كثيرة، وفيه بيان مكانة العم، وهو يشير أيضا إلى صلة الرحم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أن نجده في قصة علي رضي الله عنه عندما اختلفوا في ابنة الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخالة أم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة أم، وهنا يبين أن العم في مكان الأب. كل هذا على الترابط وبيان صلة الرحم ومكانة ومنزلة الأقارب وعناية الإسلام بذوي الأرحام نجدها ظاهرة في كثير من الأحكام. أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ ويقول في حديث الآخر اللي قلت لكم سابقا في قصة ابنة حمزة رضي الله عنه إن الخالة والدة، فالخالة والدة وخالها أم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على مكانة الأرحام وصلة الأرحام والتقارب وما يحدثه هذا من قوة الأسرة وقوة الأمة، والله أعلم.
باب في من لا يؤدي الزكاة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
هذا الحديث فيه بيان أهمية الزكاة وخطورة التساهل في أدائها وعقاب من يتساهل في أداء حق الله عليه وكيف يحدث له يوم القيامة. إن التأمل في هذا الحديث يجعل أصحاب الأموال وأصحاب الزكوات يبادرون في إخراج زكاتهم قبل أن نحل عليهم عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل. ففي العاجل تمحق البركة وتذهب الأموال، وكما تعلمون في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، فنجد أن الأعمى عندما أدى حق الله عليه كيف كانت له البركة وكيف كان الخير، أما الأقرع والأبرص كيف محقت هذه الأموال. هذا في العاجل، أما في الآجل كما في الأحاديث الثابتة وكما في قوله تعالى في سورة براءة وبين عندما بين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الحديث أيضا يؤكد هذا المنهج ويبين خطورة التساهل في أداء الزكاة ولو كان يسيرا ما دام قد وجبت فيه، وهو ظاهر وبين في أحاديث الزكوات، وسيأتي أحاديث أوضح أيضا وأبين منه نقف معها مستقبلا بإذن الله. لكننا عندنا وقفات أخرى، هناك وقفات أخرى تتعلق في هذا الحديث في حديث أبي ذر رضي الله عنه. اشتهر أبو ذر رضي الله عنه بورعه وزهده وشدته على أهل الأموال، وقد روى في ذلك عدة أحاديث وجاءت عنه أخبار كثيرة في هذا الجانب، حتى إنه أصبح من المراجع في هذه القضية في قضية الأموال وفي سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولو جمعت الأحاديث التي رويت عن طريق أبي ذر في هذا الباب لكانت كثيرة وبلغت جزءا لا أستطيع أن نحصيها الآن لكثرتها. من المهم أن ندرس حياة أبي ذر رضي الله تعالى وأن ندرس منهجه وما رواه من أحاديث، حيث إن ذلك يعيد التوازن إلى حياة المسلم ويبعده عن الشبهات فضلا عن المحرمات. تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بهذا الحديث يدل على معرفة عظيمة بنفسية الصحابة وما يميل إليه كل فرد ويحسنه، ولذلك حدث أبا ذر بهذا رضي الله عنه كما حدث حذيفة في المنافقين، لأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وكان الصحابة يسألونه عن الخير. ولذلك فإن على القائد والمعلم والمربي أن يدرس نفسيات أفراده وأن يكل لكل فرد ما يلائمه ويوافق نفسيته ليكون الإبداع والإتقان والعمل بانشراح ورغبة. هذا جانب التخصص، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نجده يقول أفرادكم زيد، أقرأكم أبي، أقضاكم علي، وهكذا اختصاصات. وكل إنسان له ما يحسنه وتنساق إليه نفسه، نجد مصداق ذلك في هذا الحديث. بينما إذا جهل القائد ما يحسنه كل فرد والحب كان ذلك سببا لإسناد الأمر لغير أهله، ومن ثم يكون الفشل والفوضى وسوء التقدير والتدبير. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على واقع المسؤولين في كثير من بلاد المسلمين الآن، ونجد أن كثيرا منهم وقع في الفشل لا لأن الإخلاص ينقصه، قد لا ينقصه الإخلاص، ولكن تنقصه المهارة، تنقصه التجربة، تنقصه التجانس بين مسؤوليته وبين عمله وبين ما يحسنه ويتقنه. سبب ذلك دخول الأهواء والمحسوبية ومراعاة المصالح الفردية على مصلحة المسلمين، فيسند الأمر إلى غير أهله، كما بين صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في هذا الحديث وقفة مهمة، في هذا الحديث بيان لطبيعة أبي ذر الفعالة الإيجابية التي تكره التسويف والتأجيل، ولكنها طبيعة حساسة جدا تتفاعل مع أدق الأمور، ولا تطيق الصبر والاحتمال لما قد يراه منكرا أو مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من إيجابيات، ومع ما في ذلك من إيجابيات لا تخفى، فإن له زاوية أخرى تبين أن مثل هذه الشخصية لا تناسب أن يعزى إليها بعض الأمور التي تحتاج إلى تخطيط ومرحلية وصبر. ولذلك نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر ألا يتولى إمارة وألا يقوم على مال يتيم، قائلا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقصة أبي ذر في إسلامه تكشف عن شخصية فريدة فيها من الصدق والشجاعة والتواضع والمسارعة للخير الشيء الكثير. فلا عجب أن ترد الأحاديث في فضل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الرجل الذي كان بركة على قومه وسببا لهدايتهم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ودعا غفار غفر الله لها، وهي قبيلة أبي ذر. ومن هنا أشير إلى أن الفاضل لا يلزم أن يكون محسنا لكل شيء، ولا يتوقف فضله على ذلك، ولا يعني ضعفه في بعض الجوانب القدح في شخصيته أو أن نعمم حكم الضعف عليه. والمهم هو استثمار جوانب القوة عند الرجل، وأن نستثمر حسن الإفادة منها وتلافي جوانب الضعف، وأن لا تكون جوانب القوة لديه حائلة دون رؤية جوانب الضعف والتقصير، وأن لا نقع فيما ذكره الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، والاعتدال هو المطلوب، فإن كلا طرفي قصد الأمور رميم. ومعرفة الرجال والدقة في تشخيص جوانب القوة والضعف فيهم فن لا يحسنه كثير من الناس، وهو أهم من نقد الذهب والفضة ومن تمحيصهما، فما أحوجنا إلى التأمل في ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا ورائدنا بين لنا المنهج في معرفة الرجال، فيجد خالد يقول له سيف الله المسنون أو سيف من سيوف الله، ونجد هذا أمين هذه الأمة وهذا أعلم بالحلال والحرام، ولا يعني وجود بعض جوانب الضعف أن ننكر جوانب القوة لديه، وفي الوقت نفسه أن تكون الإنسان جوانب قوة تخدم هذا الدين لا يمنع من وقوف جوانب الضعف لديه. فالبشر يتفاوتون في أخلاقهم وطباعهم وما يحسنون، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذه حكمة الله جل وعلا في خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.